الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأطهره الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وإن عارضه دليل نقلي. كان كلامنا حول ما ذكره الشيخ البحراني قدس سره، وقد وصلنا في قراءة كلماته رحمه الله إلى قوله: وإن عارضه، عليكم السلام، وإن عارضه دليل نقلي. وقوله هذا هي الصورة الثانية من صورتي المعارض للدليل العقلي، حيث ذكر المحدث البحراني رحمه الله بأن حكم العقل النظري تارة يعارضه معارض، والمعارض لا يخلو إما أن يكون، عليكم السلام، دليلا عقليا آخر. والذي تقدم الكلام فيه وأخرى يكون دليلا، أي المعارض، دليلا نقليا شرعيا. فهذه الصورة الثانية، ما لو عارض حكم العقل دليل نقلي. فها هنا فرعان أيضا باعتبار ماذا؟ مثل ما الصورة الأولى كانت ذات فرعين، هذه الصورة أيضا، عليكم السلام، ذات فرعين. فها هنا فرعان أيضا. الفرع ألف، تارة يكون هناك دليلان نقليان وقد تعارض بينهما، وكان حكم العقل النظري موافقا لأحدهما. ففي هذه الصورة يكون حكم العقل موجبا لترجيح أحد النقليين على الآخر. غاية الأمر أن هذا في الحقيقة ليس تعارضا بين العقل والناقل، بل هو في الحقيقة تعارض بين النقليين، والعقل مرجح ومؤيد لأحدهما. خذ لذلك مثالا: عندنا طائفة من الروايات دالة على أن العقاب مترتب على قصد المعصية، وطائفة أخرى أيضا عندنا دالة على عدم العقاب على مجرد قصد المعصية. وفي هذا الصدد العقل يحكم بقبح قصد المعصية، فيكون حكم العقل مرجحا ومعضدا لأحد النقليين. في المثال يكون مرجحا ومسندا للطائفة الأولى من الروايات عليكم السلام، فعند ذلك نقدم ونأخذ للطائفة الأولى. هذا الفرع ألف من الصورة الثانية اللي كان عنوانها ما لو عارضه دليل نقلي. والفرع ألف تارة يكون هناك دليلان نقليان قد تعارض بينهما وكان حكم العقل موافقا لأحدهما. أبين المحدث رحمه الله بأن هذا في الحقيقة مو تعارض بين العقل والنقل، بل تعارض بين النقليين، والعقل مرجح لأحدهما على الآخر. الفرع باء وتارة أخرى يكون عندنا دليل عقلي واحد وفي المقابل دليل نقلي واحد، وقد وقع التعارض بينهما، فهذا هو وقوع التعارض بين العقل والنقل. فمثلا عندنا هناك بعض عندنا هناك من الآيات والروايات دالة على إثبات المعاد الجسماني، بينما العقل يحكم بأن إعادة المعدوم مستحيلة. فإذا ليس هناك معاد جسماني عليكم السلام، بل إنما يكون معاد روحاني فحسب. ففي مثل هذه الموارد ذكر المحدث البحراني رحمه الله بأنه لا إشكال عندنا في مثل هاي الموارد اللي دليل عقلي واحد ويعارض دليل نقلي واحد وليس على غرار الفرع ألف، ففي مثل هذه الموارد لا إشكال عندنا في ترجيح النقل على العقل وعدم الالتفات إلى ما حكم به العقل. هذا الذي بينه رحمه الله ملخصا في الصورة الثانية اللي وصلنا إليها لدى قراءتنا لكلمات المحدث رحمه الله. قال وإن عارضه دليل نقلي، الصورة الثانية من صورتي المعارض عليكم السلام، من صورتي المعارض علماً لحكم العقل النظري. الصورة الأولى كانت عبارة عما لو كان المعارض دليل عقلي آخر، الصورة الثانية اللي هذه ما لو كان المعارض دليلاً نقليا، وقد عارض ماذا؟ حكم العقل. قال وإن عارضه دليل نقلي فنقول فها هنا فرعان أيضا. الفرع ألف من يبدأ، فإن تأيدا ذلك العقل بدليل نقلي، فرع ألف اللي هو شنو؟ تارة يكون عندنا هناك دليلان نقليان تعارض بينهما وكان حكم العقل موافقا علما لأحدهما، فهنا قال تأيد ذلك العقل بمن تأيد، تأيد بدليل نقلي كان الترجيح للعقل. يعني ماذا؟ يعني الترجيح والتأييد والمعضدية إنما تعطى للدليل العقلي، فالدليل العقلي يكون مرجحا ومؤيدا ومسندا ومعبدا لأحد النقلين. إلا ماذا يقول رحمه الله في هذا الفرع؟ يقول هذا في الحقيقة مو تعارض بين العقل والنقل، وإنما في الحقيقة التعارض بين النقليين، غاية الأمر أن العقل مرجح لمن؟ مرجح لأحدهما على الآخر. إلا أن هذا في الحقيقة تعارض في النقليات، يعني يقول ليس تعارضا بين العقل والنقل. وإلا مثاله على اللي ذكرنا طائفة من الروايات تدل على العقاب بمجرد القصد، وطائفة أخرى على عدم العقاب على مجرد القصد، والعقل يحكم بمن؟ يحكم بقبح قصد المعصية، فيكون الترجيح هنا للعقل أي للدليل العقلي، أي أن العقل يكون هنا مرجحا لمن؟ للطائفة الأولى، فيخلينا أن نأخذ بمن؟ للطائفة الأولى. وإلا الفرع باء، قلنا فها هنا فرعان، فرع ألف خلينا، فإن تأيد ذلك العقل بمن بدليل النقلي. الفرع باء وإلا، أي وإن لم يتأيد ذلك العقل بدليل النقلي، بل ماذا؟ بل ليس هناك في البين إلا دليل عقلي واحد، وفي قباله دليل نقلي واحد يخالفه، فيقع ماذا؟ التعارض بين العقل والنقل. ففي الفرع باء يقع عند المحدث البحراني التعارض بين العقل والنقل. قال وإلا فالترجيح لما؟ قال فالترجيح للنقل. قال هنا احنا عندنا من يصير هيك تعارض بين العقل والنقل بهذه الشاكلة، هنا لا إشكال عندنا في أن النقل مرجح ومقدم على العقل ولا يلتفت إلى ما حكم به العقل، وفاقا للسيد المحدث المتقدم ذكره أي السيد الجزائري رحمه الله، وخلافا للأكثر. هذا كله بالنسبة لمن؟ إلى القسم الثاني. مين؟ من أصل التقسيم الذي بدأ المحدث البحراني رحمه الله أن قسم العقل في تقسيم إلى قسمين. القسم الأول العقل بالمعنى الأخص، وهو العقل القطعي الفطري السليم، والقسم الآخر العقل بالمعنى أعم بقول مطلق يعني غير الفطري. أبين لحد الآن أن هذا العقل غير الفطري، أولا قال لا مدخل له وين؟ في أحكام الفقه. ثم بعد ذلك وين عرج؟ عرج على غير الأحكام الفقهية، أعني الأمور التي لم تكن شنو توقيفية على مجيء خطاب من الشارعين. وبين هذه هاتان الصورتان، أولا بين أنه إذا كان بديهي فهذا لا ريب في صحة العمل به، إذا كان بديهي منه العقل بالمعنى الثاني غير الفطري، هذا كل كلام كان في القسم الثاني من العقل. قال هذا بالنسبة إلى العقلي بقول مطلق، وهذه الشقوق والتفرعات اللي قرأناها لحد الآن. وأما الآن هو راح يعرج على القسم الأول، واللي أنا أعطيت لكم فكرة عن القسم الأول مما يريده المحدث في الدرس الماضي. قال أما لو أريد بالعقل المعنى الأخاص، ما هو المعنى الأخاص؟ بينه رحمه الله قائلا وهو الفطري الخالي عن شوائب الأوهام، الذي وصف للعقل الفطري الذي هو حجة من حجج الملك العلام، إشارة لمن؟ إشارة إلى تلك الروايات اللي نقلها الكليني رحمه الله في الكافي، من أنه هناك حجتان على العباد، حجة ظاهرية وهو الرسول، وحجة باطنية وهو العقل. المحدث يرى أن العقل الذي جعله الملك العلام حجة على العباد هو منه؟ هو العقل الفطري القسم الأول. قال الذي هو حجة من حجج الملك العلام، وإن شد وجوده في الأنام، وبين بأن هذا إنما هو موجود وين؟ فقط في الأنبياء والأئمة الأطهار صلوات الله عليهم ومن يتلو تلوهم، وعددهم أيضا ماذا؟ قليل. لذا قال وإن شد وجوده في الأنام. زين إهنان هذا العقل الفطري شي يقول عنه؟ يقول إذا لم يعارضه دليل، ما يعارض أي دليل فلا ريب في الأخذ به. أما إذا عارضه دليل من النقل، أما لو عارضه دليل نقلي، لو عارضه آية، لو عارضته رواية، فما الحكم؟ قال ففي ترجيحي النقل عليه فيما لو وقع التعارض بينه، أي بين العقل الفطري السليم الخالي وبين دليل شرعي، قال ففي ترجيح النقل على الفطري إشكال. هذا اللي هو أحد كلام المحدث، هذا اللي هو أحد مواقع النظر عند الشيخ الأعظم كما ستعرفون إن شاء الله تعالى. هذا انتهى كلام المحدث البحراني من أوله إلى آخره. قوله ولا أدري، هذا قول المصنف. من هنا يبدأ المصنف رحمه الله بمناقشاته واعتراضاته على ما أفاده المحدث البحراني رحمه الله، وفي مجموع كلمات الشيخ رحمه الله هناك أربع اعتراضات للشيخ على المحدث البحراني. الاعتراض الأول وحاصله يبدأ من البداية، من أول ما ذكره المحدث البحراني، أنكم ذكرتم أنه في الأحكام الفقهية، سوين كن ذهنك راح يجي يعبر كون القسم الأول، وين يجي إلى القسم الثاني من قسمي العقل، العقل بالمعنى الأعم بقول مطلق، العقل غير الفطري، واللي هو من خلاله فصل بين الأحكام الفقهية وغير الأحكام التوقيفية. زين أنكم ذكرتم أنه في الأحكام الفقهية لا مدخل للعقل بالمعنى الأعم بتاتا، وحكمتم بأن الأحكام الفقهية لا سبيل إليها إلا السماع. ماشي حكم في الحديث البحراني وين قوله ذا؟ قال لا مدخل للعقل في شيء من الأحكام الفقهية من عبادات وغيرها، ولا سبيل إليها إلا السماع عن المعصوم عليه السلام لقصور العقل. هذا راح نكمله. وحكمتم لأن الأحكام الفقهية لا سبيل إليها إلا السماء، فجعلتم النقل مقدما على العقل مطلقا، حتى العقل البديهي، وهذا هو الذي قلته لكم في الدرس الماضي بأنه ضعوا تحته خط. هو قال لقصور العقل المذكور عن الاطلاع عليها مطلقا بتاتا، كلام مطلق، يعني حتى لو كان العقل بالمعنى الأعام كان بديهيا، مع ذلك شنو؟ لا سبيل للعقل، قاصر في الأحكام الفقهية. الأحكام الفقهية منحصرة بمن؟ بالسماع عن المعصوم. فجعلتم النقل مقدما على العقل مطلقا، حتى العقل البديهي. عندها نتساءل، واحنا سوين خلنا في اعتراض المصنف، كلامه مطلق سيدنا، كلامه مطلق لقصور العقل، هذا العقل المذكور اللي هو المعنى الأعام مطلقان، هو عقل مطلق، هو بقول المطلق عقل، فيشمل هم البديهة من نظري. نحن الآن في اعتراض المصنف بعد ما بين هذا المقدار، قال عندها نتساءل، هل أنكم تقبلون ضروريات الدين من وجوب الصلاة، وجوب الصيام، نقاط وغيرهما، وضروريات، يعني تقبلون ضروريات المذهب من وجوب التقية وبطلان القياس، نقاط وغير ذلك؟ نحن نقطع بأنكم تقولون نعم، وأنكم تقبلون ضروريات الدين والمذهب. وعندها فنوجه سؤالا ثانيا، ما ممكن ينكرون ضروريات الدين وضروريات المذهب؟ أسس أولية عند الإمامية، لا فرق بين الوصوليين والأخباريين. عندها نوجه سؤالا ثانيا، هل أننا في ضروريات الدين والمذهب نحتاج إلى السماع من المعصوم عليه السلام، أم أن تلك الضرورة والبداهة كافية؟ يعني في ضروريات الدين، يعني في أصل وجوب الصلاة، نحتاج نقف نقول لا، من يقول الصلاة واجبة؟ يعني خلينا نشوف فد رواية تقول لنا الصلاة واجبة، لو فد آية تقول لنا الصلاة واجبة، هل نحتاج في ضروريات الدين والمذهب نحتاج إلى السماع عن المعصوم، أم أن تلك الضرورة والبداهة كافية؟ أيضا نقطع بأنكم تقولون في مقام الجواب، كلا لا نحتاج في ضروريات الدين والمذهب علما لا نحتاج إلى السماع عن المعصوم، بل كونها ضرورية بديهية كافية بلا حاجة إلى السماع من المعصوم. وعندها فإشكالنا هو، رح يبدأ إشكال الشيخ الأعظم واعتراض الأول، وعندها فإشكالنا هو أن أحكام العقل القطعي البديهي، الكلام شنو؟ العقل القطعي، أن أحكام العقل القطعي البديهي التي هي مورد اتفاق العقلاء بما هم عقلاء، والتي هي في البداهة بدرجة تكون من قبيل الواحد نصف الاثنين، هل أنها هاي أحكام العقل القطعي البديهي التي هي مورد اتفاق العقلاء بما هم عقلاء، والتي هي في البداهة بدرجة تكون من قبيل الواحد نصف الاثنين، هل هي أقل من ضروريات الدين والمذهب، بحيث يعني هل هاي أحكام العقل القطعي البديهي هي أقل يعني حيث البداهة من حيث الضرورة هي أقل من ضروريات الدين والمذهب، بحيث تكون الضرورة هنا كافية، هنا يعوين في ضروريات الدين والمذهب، بحيث تكون الضرورة هنا كافية ولم تكن كافية هناك، أي في أحكام العقل القطعي البديهي، علامة استفهام. وكيف اكتفيتم بالضرورة والبداهة هنا في ضروريات الدين والمذهب ولم تكتفوا بالبداهة والضرورة هناك، أي في العقليات البديهية القطعية؟ علامة استفهام. أليس هذا من قبيل سطح واحد وهواءان؟ هو سطح واحد بس فيه هواء اثنين، يعني شو الهواء لما يروح لضرورات الدين يتغير، لما يجي إلى أحكام العقل القطعي البديهي يصير هواء ثاني يتغير، مع أن هناك بداهة أيضا بداهة. وعليه فإذا حكم العقل حكما قطعيا بديهيا ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة مثلا وفرضا، مثلا حكم العقل حكما قطعيا بديهيا ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة، كيف يقدم عليه أن نقل الدال على صحتها مثلا فرضا، مع أن ضروريات الدين والمذهب لم تزد في البداهة على ذلك العقل القطعي البديهي، فكما أن البديهيات الدينية من الصلاة والصيام لا تحتاج إلى السماع فكذلك البديهيات، فكذلك العقليات البديهيات القطعية لا تحتاج علما، لا تحتاج إلى السماع. وعليه فلا معنى لتقديم النقل، فلا معنى لتقديم النقل عليها، أي على العقليات البديهيات القطعية. هذا الاعتراض الأول من الشيخ رحمه الله على ما ذكره المحدث من ماذا؟ من أنه في أحكام الفقه لا مدخل للعقل مطلقا، حتى وين؟ حتى العقل البديهي. قال: ولا أدري، تقرير الإشكال الأول، تقرير الاعتراض الأول، ولا أدري كيف جعل المحدث رحمه الله الدليل النقلي في الأحكام النظرية الفقهية، في الأحكام النظرية الفقهية كيف جعل فاعل جعل يرجع للمحدث البحراني، كيف جعل الدليل النقلي في الأحكام النظرية يعني الفقهية، كيف جعله مقدما على ما يعني على العقل الذي، على ما هو أي على العقل الذي هو في البداهة من قبيل الواحد نصف الاثنين، مع أن ضروريات الدين والمذهب لم تزد في البداهة على ذلك، أي على ذلك الحكم العقلي القطعي البديهي. فإذا هناك في ضروريات الدين ما احتجنا إلى السماء، فكذلك في العقليات البديهيات القطعية أيضا ماذا؟ لا نحتاج إلى السماع. وعليه فلا معنى لتقديم النقل عليها. هذا الاعتراض الأول مع توضيحه. الاعتراض الثاني للشيخ قوله والعجب، الاعتراض الثاني وحاصله أنكم ذكرتم أيها المحدث، أنكم ذكرتم بأنه إذا وقع التعارض بين القطع الحاصل من الدليل العقلي وبين الدليل النقلي، قلتم بأن الترجيح للنقل على العاقل، فحكمتم بترجيح النقل على العقل في غير الفقه أيضا. الاعتراض الثاني وين راح يعرض فيه؟ إلى غير الفقه. فحكمتم بترجيح النقل على العقل في غير الفقه أيضا، حيث قال وين؟ خلنا ندلي من عبارته. قال: وإلا درس اليوم، وإلا فالترجيح للنقل، درس اليوم فرع باء من الصورة الثانية، هذا اللي قصد المصنف في الاعتراض الثاني. يقول: أنتم ذكرتم بأنه إذا صار تعارض بين القطع الحاصل من الدليل العقلي وبين الدليل النقلي فالترجيح للنقل، فحكمتم بترجيح النقل على العقل في غير الفقه أيضا. نحن نقول في مقام الاعتراض، نحن نقول بأننا نجيب على هذا بعين ما أجبنا به عن المحدث الجزائري، بعين ما أجبنا به عن المحدث الجزائري من بيان عما أجبنا به من أن هذا من المحالات، وذلك لأنه إذا حصل لنا من طريق العقل قطع بشيء ما، لأنه إذا حصل لنا من طريق العقل قطع بشيء ما، فحينئذ من طريق الشرع أصلا لا يحتمل خلافه، فضلا عن الظن بخلافه، فضلا عن القطع بخلافه، فأصلا لا تعارض في البين حتى تصل النوبة إلى الكبرى، أعني تقديم، أعني ترجيح النقل على العقل. وأصلا أكو تعارض، أصل الصغرى في كلامكم، هذا نفس الجواب اللي أجاب في الأمس المحدث الجزائري، وأصل أكو تعارض بين القطعين، أصل أكو تعارض بين القطع اللي يحصل من العقل وبين الظن، أو القطع اللي يحصل من الدليل النقلي، أصل تعارض بين القطعيين. فرع ألف من هاي المقدمة الخارجية مال أمس، فرع باء أصلا يصير تعارض بين قطعي وغير قطعي، يعقل حتى تصل النوبة المن إلى الكبرى، أعني تقديم النقل على العاقل. هذا الاعتراض الثاني. قال رحمه الله: والعجب مما ذكره في الترجيح، مما ذكره المحدث في الترجيح عند تعارض العقل والنقل، كيف يتصور الترجيح في القطعيين، القطع الحاصل من العقل والقطع الحاصل من النقل، شلون يتصور التعارض بينهم وترجيح أحدهم على الآخر؟ هو أصلا تعارض يصير. فرع ألف من المقدمة اللي ذكرناها من الخارج من باب التعارض. قال: وأي دليل على الترجيح المذكور؟ يعني شنو هذا وأي دليل؟ يقول أصلا هو الصغرى تامة حتى نروح للكبرى ونرتب، نقول إذن ماذا؟ إذن النقل مقدم على العقل. ثم قال: وأعجب من ذلك الاعتراض الثالث. الاعتراض الثالث للشيخ رحمه الله على ما ذكره المحدث وحاصله: أنكم ذكرتم بأنه إذا وقع التعارض، سوف يأخذ مقطع آخر من كلامه، أنكم ذكرتم بأنه إذا وقع التعارض بين الحكمين العقليين النظريين ولم يكن لأحدهما مرجح، ومؤيد في البين، قلتم بأن ترجيح أحدهما على الآخر إشكال. وين قال المحدث؟ آخر مقطع مما قرأناه في الدرس الماضي، وإلا فإشكال. طلعنا آخر مقطع من اللي قريناه من كلام المحدث. قال: وإلا، واللي خليته فقال فرع باء. شنو كان فرع باء؟ ما لو تعارض حكم عقلي نظري ويا حكم عقلي نظري ولم يتأيد أحدهما بدليل نقلي، لا هذا عند مرجح ولا ذاك عند مرجح، ماذا قال رحمه الله؟ قال: فيه إشكال. قال: فيه إشكال. نحن نقول، الشيخ في مقام الاعتراض، نحن نقول أولا بأن هذا من المحالات، فإنه أصلا لا يعقل وقوع التعارض بين الدليلين القطعيين، لأن فرض بحثنا إنما هو في الحكم العقلي القطعي، فهذا حكم عقلي قطعي نظري، وهذا حكم عقلي قطعي نظري. كيف يتصور وقوع التعارض بين القطعيين، بين الدليلين القطعيين؟ فأولا نقول أن هذا من المحالات، فإنه أصلا لا يعقل وقوع التعارض بين الدليلين القطعيين. وثانيا على فرض المحال، ثاني ما لا على فرض المحال، يعني على فرض أن فرض على تقدير أن فرض المحال ليس بمحال. ثانيا مبني على هذه القاعدة، مبني على هذه النقطة، أن فرض المحال ليس بمحال. إذا وقع التعارض بين الحكمين العقليين النظريين، فلما قلتم فيه إشكال؟ وصار عندك تعارض، دليل عقلي نظري، دليل عقلي نظري، لما قلتم فيه إشكال؟ إذ لا ترديد في البين. ليش إذ لا ترديد في البين؟ فإن قوانين باب التعارض واضحة ومنطبقة في المقام، وهي أنه إذا تعارضا تساقطا. وانت فارو أنه لا ترجع لأحدهما على الآخر، مو هيجي؟ مو كان فرع باء وإلا؟ يعني إذا تعارض دليل عقلي نظري بدليل عقلي نظري ولم يتأيد أحدهما بدليل نقلي، لو لا وانت هكذا قلت من غير أن يكون لأحدهما ترجيح. هو جيد تعارض، نرجع إلى قوانين باب التعارض. شو تقول قوانين باب التعارض؟ يقول إذا دليلان تعارضا وما كان عندهم مرجح تساقطا. وثانيا على فرض المحال، إذا وقع تعارض بين حكمين عقليين نظريين، هذا على فرض المحال، ها إذا وقع تعارض فلما قلتم وفيه إشكال؟ إذ لا ترديد في البين، فإن قوانين باب التعارض واضحة ومنطبقة في المقام، وهي أنه إذا تعارضا تساقطا فلا ترديد حتى تقولوا وفيه إشكال. هذا الاعتراض الثالث. قال وأعجب من ذلك، الاعتراض الثالث اللي قررناه، وأعجب من ذلك الاستشكال في تعارض العقليين القطعيين من دون ترجيحين. هذا اللي دلينا عبارة المحدث أيضا في كلامه. خب ليش أعجب من ذلك الاستشكال في هذا؟ قال مع أنه لا إشكال في تساقطهما. يعني اولا اصلا ما متصور وقوع التعارض بين القطعيين، وثانيا على فرض المحال اصلا اشكال ماكو حتى تقول وفيه اشكال. لا اشكال في انهما اذا تعارضا تساقطا. ليش؟ لفرض ان شيئا منهما لا ترجيح لا مرجح له، فاذا تعارضا تساقطا فلا إشكال في تساقطهما، فلما قلتم وفيه إشكال؟ إحنا نقرأ على النسخة اللي أكثر فيها تصحيح. وكذا الاستشكال، هذا راح يصير الاعتراض الرابع، هذا نخلي عليه الاعتراض الرابع. وكذا الاستشكال في تقديم النقل، في تقديم النقل على العقلي الفطري الخالي عن شواهد الأوهام مع أن إلى آخره. لا هاي أكو نسخة أخرى هاي لا تلاحظون جوه في تقديم النقل على العقلي الفطري الخالي عن شوائب الأوهام. نقرأ على هاي النسخة أولا. نقرأ على نسخة وكذا الاستشكال وكذا الاستشكال اعتراض رابع مو هذا ما له علاقة بالاعتراض الثالث. وكذا الاستشكال في تقديم النقل على العقلي الفطري الخالي عن شوائب الأوهام. لاحظوا الآن الاعتراض الرابع ويتقرب إن شاء الله إلى أذهانكم أن هذه النسخة هي الأصح يعني أصح النسخ. الاعتراض الرابع من الشيخ وحاصله أنكم ذكرتم في آخر كلامكم في آخر كلامه كلام المحدث أنكم ذكرتم في آخر كلامكم ماذا ذكرتم؟ من أن العقل الفطري السليم الخالي عن شوائب الأوهام إذا تعارض مع دليل نقلي فقلتم ففي ترجيح النقل عليه إشكال. يعني هو المحدد استشكل فهاي النسخة شو تقول؟ تقول وكذا الاستشكال. يقول استشكال المحدث في تقديم النقل هاي النسخة ما في تقديم النقل على من؟ على العقلي الفطري. يقول شلون تستشكل في تقديم النقل على العقل الفطري؟ نكمل الاعتراف. أنكم ذكرتم في آخر كلامكم من أن العقل الفطري السليم إذا تعارض مع دليل النقل ماذا قلتم؟ قلتم ففي ترجيح النقل عليه إشكال. هذا آخر كلامه. قال ففي ترجيح كلام المحدث آخر كلام ففي ترجيح النقل عليه إشكال. نحن نقول الشيخ في مقام الاعتراف من العجيب من العجيب أنه أي إشكال وأي تردد في البين بل لا إشكال ولا ريب في تقديم العقل الفطري السليم الخالي عن شوائب الأوهام على كل دليل يخالفه على كل دليل يخالفه. في نقطتي ليش لا إشكال ولا ريب في تقديم في ترجيح العقل الفطري القطعي على كل دليل يخالفه؟ بنقطتي أن المعارف الأولية للدين الحنيف المعارف الأولية للدين الحنيف من قبيل إثبات الصانع إما وإما شو إذا شغلون ذهنيتكم الكلامية بنكتة أن المعارف الأولية للدين الحنيف من قبيل إثبات الصانع إما أن تحصل من هذا العقل الفطري القطعي كمعرفة الأنبياء والأئمة الأطهار عليهم السلام وغيرهم من ذوي الألباب أو مما دونه أو مما دونه من العقليات البديهية، أو مما دون يعني دون هذا العقل الفطري من العقليات البديهية، كعقل الإعرابي، كعقل الإعرابي الحاكم بما؟ الحاكم بأن البعرة تدل على البعير، أن أثر الأقدام يدل على المسير، أفسماء ذات بروج وأرض ذات فجاج لا تدلان على اللطيف الخبير. هذا هو العقل البديهي للإعرابي. بعد أن يلاحظ هذه نحكم به من به وجود صانع. إذن أقول أكو صانع خبير وفي خبرة يضع هكذا سماء ويضع هكذا أرضا، وعندها فنقول للمحدثين أنكم إذا شككتم تشكيك، شككتم من التشكيك مو من الشك، أنكم إذا شككتم في حكم العقل الفطري القطعي، إذا شككتم في حكم العقل القطعي الفطري السليم فعلى تمام المعارف السلام، وذلك لأن الآيات والروايات لا يمكننا من خلالها إثبات الصانع. لماذا؟ لانتهائها إلى الدور والتسلسل. هذه المطالب اللي ذكرت في علم الكلام، لمن يثبتون الصانع؟ بالعقل القطعي الفطري، وإلا الآيات والروايات لا يمكننا من خلالها إثبات الصانع لانتهائها إلى الدور والتسلسل، وعليه فلا مناص من إثبات هذه الحقائق من طريق حكم العقل القطعي الفطري، حتى يتسنى لنا ابتناء العلوم الشرعية عليها، وإلا فالتشكيك في إدراك العقل، وإلا فإنكار العقل أو التشكيك فيه مساوق إنكار العقل والتشكيك فيه مساوق لإنكار الشرع والتشكيك فيه. لذا قال وكذا الاستشكال، هذا هم عطف، يعني وأعجب من ذلك الاستشكال، استشكال المحدث في ماذا؟ في تقديم النقل، هاي النسخة، في تقديم النقل على العقل الفطري الخالي عن شوائب الأوهام، مع أن يعني يقولوا عجيب أن هناك استشكال من المحدث في تقديم منه، يستشكل في تقديم النقل على من؟ على الفطري. قال ففي ترجيح النقلي عليه إشكال، لا إشكال في أن العقل الفطري ماذا؟ مقدم على كل دليل يخالفه. قال مع أن العلم بوجود الصانع جل ذكره إما أن يحصل من هذا العقل الفطري أو مما دونه من العقليات البديهية، بل أحيانا لا، حتى من النظريات اللي هي منتهي علما، اللي هي منتهي للبداهة، مع ذلك شنو؟ مع ذلك إنسان يحصل على معلومته. فإذا لا يمكن الاستشكال في تقديم العقل الفطري الأولي، ذلك العقل الذي فطره البارئ عز وجل على تلك الفطرة السليمة، نستشكل في تقديم على أي دليل يخالفه. ثم بعد ذلك بعد أن اعترض على المحدث بهذه الاعتراضات الأربعة نأتي نسأله نقول يا شيخنا ماذا يقتضي نظرك إذن في هذه المسألة؟ قال والذي يقتضيه النظر. يأتي الكلام فيه إن شاء الله والحمد لله.